إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، لا شك أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للبلاء والمصائب والأمراض والأسقام، ولكن من جملة تكريم الله للمؤمن خاصة، خص الله عز وجل بني آدم بالتكريم على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن الله عز وجل خص المؤمن على سائر بني آدم بخواص كثيرة، خواص كثيرة ليست إلا للمؤمن. وهذه الأشياء جعل الله عز وجل للمؤمن أشياء كثيرة، إذا هو احتسب عند الله، وإذا هو اتبع شرع الله تبارك وتعالى. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن هذه خاصية لك أخي المؤمن، فاعرف قدرها واشكر نعمة ربك عليها. روى الإمام النسائي في اليوم والليلة وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبت للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد جاء في شرعنا نحن المسلمين أمور كثيرة يجعلها الله عز وجل سبباً بإذنه جل وعلا في الشفاء والعلاج، وسنذكر هذا اليوم بعض هذه الأمور على سبيل الاختيار والانتقاء لا الحصر. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن عظمة هذا الدين الذي نحن جميعاً ننتمي إليه، ونسأل الله الثبات عليه حتى الممات. وقبل ذلك، فإنه يجب على المؤمن أن يعلم أن ما يصيبه من مرض ووجع وبلاء إنما هو خير له من الله، بشرط أن لا يجزع ولا يتسخط. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصيبه بالأمراض والأسقام والبلاءات. وجاء في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن حرج فله الحرج. وعلى المؤمن أيها الإخوة أن يعلم أن ذلك سبب في تكفير خطاياه ورفع درجاته. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أيها الإخوة في الله، كثرت الأمراض والأوبئة في الأزمنة المتأخرة، وكثير منها والله إنما هو عقوبة من الله عز وجل، كما جاء في بعض الأحاديث النبوية. ويجب على المؤمنين أن يعلموا أن الله جل جلاله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء إلا شيئاً واحداً، وهو الهرم الذي يعقبه الموت. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء. وجاء في بعض الروايات: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواءً، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ليس أحد ينجو من الموت مطلقا، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن هدي الإسلام في العلاج، وهو يخفى على كثير من المسلمين بسبب أنهم لا يتعلمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازدحمت الثقافات غير المفيدة في أذهان كثير من المسلمين، فصارت أذهانهم تضيق بفهم هذه الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد من هديه عليه الصلاة والسلام في مسألة العلاج أنه لا يكره المريض على الطعام والشراب إن كان لا يشتهيه. فقد روى الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. قال بعض الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو لسقوط شهوته أو نقصانها. وكثير من الآباء اليوم والأمهات والحريصين على شفاء مرضاهم يكرهون المرضى على الطعام والشراب، وذلك بلا شك ناتج من حرصهم وخوفهم على المريض، ولكن هذا العمل مخالف للصواب كما مر. ولكن يبقى أن يقال إنه في بعض الأحيان وهي نادرة يحتاج المريض إلى أن يجبر على الطعام والشراب، ففي هذه الحالة لا بأس، للضرورة فقط، والضرورة يحددها الأطباء الناصحون. وكذلك من الإرشادات النبوية التي يجهلها كثير من المسلمين أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان من نفسه طبيباً وهو ليس كذلك. فبعض المسلمين هداهم الله يحبون الكلام فيما يحسنون وفيما لا يحسنون، فترى أحدهم لكثرة فضوله وتدخله فيما لا يعنيه يصف الأدوية للمرضى. وأسوأ حالاً من هؤلاء من يزعم أنه طبيب شعبي، فتراه يصف الأدوية بالأعشاب وهو جاهل بخواص هذه النباتات والأعشاب. ومن الأخطاء الشائعة أيها الإخوة ما يذكره بعضهم بقوله: إن الأعشاب والنباتات إذا لم تنفع فإنها لا تضر. هذا كذب وغير صحيح، فبعض الأعشاب ربما يقتل، نسأل الله العافية. وكثير من الأدوية الحديثة اليوم يدخل في تركيبها كثير من النباتات والأعشاب. والأصل في حديثي هذا ما رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وليسمع هذا كل من يتدخل في شؤون الطب وهو ليس من أهله، قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. حديث حسن، فهو ضامن، يضمن ما يترتب من التلف والفساد على وصفته إذا كان غير مستحق لأن يوصف بأنه طبيب قادر على الوصف. ومن الأشياء التي يجب شكرها ما يقوم به المسؤولون في وزارة الصحة من منع الطب الشعبي إلا بترخيص يأخذه صاحبه بحقه. أيها الإخوة المؤمنون، قليل من الناس اليوم وقبل اليوم يسلم من الحمى، قليل من الناس من يسلم من الحمى. والحمى درجات، ومنها ما يسمونها اليوم بالإنفلونزا، هذه من الحمى لأن أعراضها أعراض حمى، فهي نوع منه وإن كانت ليست في درجة الحمى الشديدة، لكنها حمى وقد تؤدي أحيانا إلى أشياء خطيرة جدا قد تصل إلى الوفاة. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحمى استأذنت، فقال عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتنهدين إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، ما لقينا من الحمى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا: بلى، تكون لنا طهورا. رواه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين من شدة الحمى؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حديث صحيح. من منا أيها الإخوة إذا جاءته الإنفلونزا أو الحمى أو الحرارة الشديدة احتسب مثل هذا الأجر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الحديث عدم جواز سب الحمى وما شابهها من الأسقام. ومن علاج الحمى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن بعض الأطباء أن هذا لم يعرفه الإسلام، وهو علاج جيد ومجرب، تبريدها بالماء. فقد روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من فور جهنم، فأطفئوها عنكم بماء زمزم. رواه البخاري. وجاء في بعض الروايات: فأبردوها بالماء بدون ذكر زمزم. فهذا علاج نبوي قديم، ومما يستشفى به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. ومما يستشفى به أيضا القرآن الكريم، وهذا يحتاج إلى حديث خاص. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام قيم له، قال: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. قال ابن القيم: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. بعض الناس يقول: جربت الرقية، قرأت، لم يحصل لي شيء. ارجع إلى هذه الشروط وإلى هذه الأشياء التي أشار إليها ابن القيم، فإن تحققت فيك فاعلم أنك ربما كنت مخطئا في شيء آخر. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا وصلت عنده الحالة إلى درجة اليقين والتصديق والإيمان التام بهذه الأشياء، فإن الله عز وجل يكافئه على قدر إيمانه. ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم من أنواع العلاجات. وليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصر الشفاء في هذه الأشياء، ولكنه عليه الصلاة والسلام من جملة ما يستشفى به هذه الأشياء. أما العسل فيكفي فيه قوله تعالى: فيه شفاء للناس. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه، وهو ما يسمى بالإسهال اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته، فلم يغني عنه شيئا. وفي بعض الألفاظ قال: فلم يزده إلا استطلاقا. ويرجع مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أسقه عسلا. مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. حتى رجع بعد ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه قد شفي وتوقف بطنه عن الاستطلاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله، فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك. قال ابن القيم رحمه الله في قوله صدق الله وكذب بطن أخيك، قال: فيه إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. وأما الحجامة فسنتحدث عنها في مناسبات قادمة إن شاء الله، لأنها تحتاج إلى تخصيص الحديث عنها. وأما الكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكره في الشفاء، قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي حديث آخر قال: وما أحب أن أكتوي. معنى هذا قال العلماء عليهم رحمة الله: المقصود بذلك أن يؤخر المسلم العلاج بالكي فيجرب غيره قبله، فإذا لم يبق إلا الكي صير إليه، ولذلك يقول الناس: آخر العلاج الكي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أيام قليلة يدخل ما يسمى بالوسم، ويكثر في هذا الموسم تحري الناس للأمطار، ويتحرون أيضاً نبات الكمأة، وهو ما يسمى بالفقع عند عوام الناس. وإذا وجدت الكمأة في الأرض كثر كلام الناس عنها وعن سعر بيعها، واجتهد جمع لا بأس به من الخلق في تحصيلها وطلبها والتقاطها من الأرض بعد أن يتحروا منابتها. ولكن هل يعلم الناس ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا النبات العجيب؟ ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وقد ذكر العلماء المتقدمون عليهم رحمة الله أن فضلاء الأطباء اعترفوا بأن ماءها يجلو العين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن فيه قولان، وهذان القولان مشهوران. أما القول الأول قالوا معنى كونها من المن أن المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو الذي كانوا يتلذذون بمذاقه، لأن المن والسلوى أنزلها الله عز وجل لبني إسرائيل وهي من الآيات، ولكنهم نسأل الله العافية لم تزدهم هذه الآية إلا عتوا وتجبرا واستكبارا، ولم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم. المن كان ينزل من السماء على بني إسرائيل ويجدونه على رؤوس الأشجار ويأكلونه حلوا طيبا، فقال العلماء أن المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو الذي يجدونه فيأكلونه فقط، بل أشياء كثيرة من النباتات أيضا التي هذا الكم منها، الكم تكون من المن حقيقة، لأن المن لا يكتفى بأن يقال هو الحلو فقط، بل كل ما نبت من النباتات التي توجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرف إنما هي من المن. وهناك قول ثاني، وهو أن بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا النبات العجيب بالمن الذي أنزله الله من السماء، لأن الكمء يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع ولا سقي، شبهه، هو ليس من المن ولكن شبهه بالمن. أما كيفية استعمال الماء الذي يستخرج من الكمء للشفاء، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وماؤها شفاء للعين، قال بعض العلماء في بيان الطريقة في استعمال ماء الكمعة، قالوا إن بعضهم قال المقصود هو ماء الكمعة المستخرج منها، نفس الماء الذي يوجد فيها، ماؤها شفاء للعين يعني ماؤها الذي فيها الذي تحتويه. وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم إنه يخلط مع الأدوية التي يكتحل بها كالإثمد مثلا، وقيل أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ هذا الماء بالميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها، يعني يؤتى بالمكحلة بالميل الذي في المكحلة ويوضع في الماء هذا الذي يغلي حتى يفتر، فإذا فتر وضع في العين، وذكر هذا كثيرا من أهل العلم. وقيل يؤخذ ماؤها بأي طريقة شاء مريد الشفاء، أي طريقة يؤخذ ماء الكمعة وتعالج به العين. وقد حكي عن صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما اشتكت أعينهما فأخذ كمأة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ثم رقدا، يعني وجد الشفاء بعد ذلك. وقال بعض العلماء إن المراد بمائها إنما هو ماء المطر الذي تنبت به أول وقوعه في الأرض، يعني المقصود ماؤها شفاء للعين يعني ماؤها الذي نبتت به. وهذا القول بلا شك ضعيف، وإن كان ذكره بعض أهل العلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن القاضي عياض عن بعض الأطباء أن العين إن كان بها حرارة ويراد تبريدها، وهذا من أكثر ما يصيب العين أن الإنسان يجد فيها حكة وحرارة، فقد ذكر القاضي عياض عن بعض الأطباء أن العين إن كان بها حرارة ويراد تبريدها فيستعمل ماء الكمأة بدون أن يخلط بشيء آخر، وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة مع أدوية أخرى. قال النووي رحمه الله الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين. وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينيه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأمين كمال الدين ابن عبد العزيز الدمشقي، وذكر في وصفه أنه من رواة الحديث إلى آخره، قال وكان استعماله لماء الكمأة، انتبهوا إلى هذه القضية أيها الأخوة، يقول النووي رحمه الله وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا، تبركا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا يقينيا بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فنفعه الله به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله استعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع الله عنه الضرر بنيته، والعكس بالعكس، من شك قال لا ربما هذا الكلام يعني قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، شك في الحديث، حاول أن يرد الحديث بعلة أو بأخرى بدون حق، هذا كما قال الإمام بن حجر رحمه الله العكس بالعكس، فإنه لا ينتفع به لأن نيته مدخولة. هذا أيها الإخوة بعض الهدي النبوي في الاستشفاء، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.